إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نعيش مع مناجاة الله تعالى في دعاء عظيم. هذا الدعاء جمع بين كمال النعيم في الدنيا والآخرة. نتعلم هذا الدعاء من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في صلاته بعد التشهد الأخير وقبل أن يسلم. وقد ثبت عن عطاء بن السائب عن أبيه أنه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فلما انتهى من صلاته قال له بعض القوم: لقد أوجزت في صلاتك. فقال: قد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بعض القوم فسأله عن هذا الدعاء، هذه الدعوات، ثم رجع وأخبر القوم بهذا الدعاء. وهذا الدعاء هو دعاؤنا في هذه الحلقة. تعالوا نحفظ هذا الدعاء ونتأمل في معانيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعيد هذا الدعاء مرة أخرى. تقول في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتأمل في معاني هذا الدعاء المبارك العظيم الذي جمع كل خير وجمع كمال النعيم في الدنيا والآخرة. تفتتح هذا الدعاء بكمال التفويض لله تعالى في أغلى شيء تملكه في حياتك، تفوض أمر حياتك ومماتك إلى الله تعالى. تقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تتوسل إلى الله تعالى بهاتين الصفتين العظيمتين: اللهم بعلمك الغيب، لأن العبد لا يعلم، والله تعالى يعلم ما هو خير للعبد. اختيار الله تعالى لك أيها الإنسان أفضل من اختيارك أنت لنفسك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تحب أن يطيل الله تعالى عمرك، أن تعيش سنوات طويلة ولكن لا تعلم، ربما كان هذا العيش فيه مفسدة عليك، فتقول اللهم بعلمك الغيب، أنت تعلم الغيب وتعلم إذا كانت هذه الأيام في صالحي أو لا. وكذلك تقول وبقدرتك على الخلق، لأن العبد عاجز لا يستطيع أن يجلب الخير لنفسه أو يدفع الضر عن نفسه إلا بمعونة من الله، فتتوسل بهاتين الصفتين العظيمتين وتطلب من الله تعالى الخير في حياتك ومماتك. تقول أحيني ما كانت الحياة أو ما علمت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. والحياة إنما تكون خيرا للمسلم إذا كان في طاعة الله، كما مر معنا في دعاء سابق، في الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فهكذا تكون في مزيد من الحسنات والطاعات كلما عشت في هذه الدنيا. فتقول اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، بأن أكون مطيعا لك يا رب بعيدا عن معصيتك، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الله أكبر، تأمل كيف أن الإنسان يكره الموت أشد الكراهية، ولكن مع ذلك تأمل كيف تفوض الأمر إلى الله تعالى في هذا. وهذا هو الذي ينفع الإنسان، لأنه ما الفائدة أن يعيش الإنسان سنوات طويلة ولكنها في الشر والفساد والفجور ومعصية الله تعالى؟ كلما عاش هذه السنوات يزداد بعدا عن الله، ويزداد إثما وعقوبة وعذابا في الآخرة. ما الفائدة إذن من هذه الحياة؟ فالحياة الطيبة هي الحياة التي فيها العمل الصالح. ولذلك نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان ما يتمنى الموت ولو جاءته الفتن، وإنما يسأل الله تعالى هذا الدعاء، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فتسلم أمرك إلى الله لأنك لا تعلم ولأنك عاجز وضعيف، فتكل الأمر إلى الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت، قال إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يرجع إلى الله ويتوب إلى الله. ولذلك بعض السلف يقول لا قيمة لعمر المؤمن في هذه الدنيا إلا في توبة يتوب بسبب هذه التوبة من السيئات، أو يستدرك ما فات. لا قيمة لعمرك أيها العبد المؤمن إلا إذا كنت تائبا أو تزيد من الحسنات والطاعات. فإذا تفتتح هذا الدعاء العظيم بهذا التفويض إلى الله تعالى، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أو أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت أو إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا موقف لطيف حصل بين علماء ثلاثة، وهم سفيان الثوري ويوسف بن أصباط ووهيب بن الورد. اجتمع هؤلاء الثلاثة، فسفيان الثوري رحمه الله كان يتمنى الموت شوقا للقاء الله، فيوسف بن أصباط قال لا، أنا أتمنى البقاء حتى أتزود للقاء الله من الطاعات والحسنات. فقال لوهيب بن الورد فما تقول أنت، ما رأيك، هل الأفضل أن تتمنى الموت شوقا للقاء الله، أو تتمنى الحياة حتى تتزود للقاء الله؟ فقال لهم وهيب بن الورد رحمه الله، قال أما أنا فلا أتمنى شيئا، قال أحب ذلك إلي أحبه إلى الله، يعني أحب شيء إلي الأمر الذي يختاره الله تعالى لي ويحبه الله تعالى لي، أن يفوض أمره إلى الله تعالى، لأنه يعني لا يعلم ما هو مخبأ له في الأيام القادمة، فيسلم أمره إلى الله. وهذا الجواب والموافق لهذا الدعاء: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ثم تأمل بعد ذلك، تسأل الله تعالى هذه الثلاث المنجيات: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر. هذه الثلاث المنجيات بها تطيب الحياة. لما قلت أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، طيب كيف تكون الحياة خيرا لك أخي المسلم؟ بهذه الثلاث المنجيات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. أما المهلكات: إعجاب المرء بنفسه، وهوى متبع، وشح مطاع. وأما المنجيات ذكر هذه الثلاثة: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. فهذه الثلاث بها تطيب الحياة وتكون الحياة خيرا لك، وهي المنجيات. طيب ما السر أيها الإخوة في هذه الثلاث؟ ولماذا كانت هذه الثلاث هي المنجيات؟ خشية الله: اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. تأملوا الإخوة في هذا السر العظيم. دواعي المعصية وأصول المعاصي ترجع إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول باب التعلق، تعلق القلب بغير الله، ويدخل في هذا الشرك بالله والكبر. وهذه هي معصية إبليس عليه لعنة الله. إبليس إنما عصى الله تعالى تكبرا على الله، وحسد آدم. فالباب الأول هو هذا، فهذا أول أبواب المعصية: الكبر وتعلق القلب بغير الله، ويعني الاعتداء على حق الله تعالى بالعناد والإصرار، الذي يصر على معصية الله تعالى وقد تعبد قلبه للشهوات. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يتعبد قلبه لهذه الشهوات فلا يبالي بأمر الله، ليكون في قلبه وفي نفسه شيء من الخبث والتمرد على أوامر الله والعياذ بالله، لما ينغمس في العصيان والفجور. فهذا باب من أبواب المعصية. كيف تحفظ نفسك من الدخول في هذا الباب؟ بخشية الله تعالى في السر والعلانية: اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إذن هذا الأمر الأول الذي يسد هذا الباب من أبواب المعصية. ثم الباب الثاني من أبواب المعصية باب الحرص والهوى، وهذه معصية آدم عليه الصلاة والسلام. ما الذي أوقع آدم في الأكل من الشجرة؟ هو هذا الحرص، ويعني نسي أمر الله تعالى إليه بتزيين إبليس. فمن هذا ينشأ كذلك المعاصي، يسمونها المعاصي يعني الشهوانية والبهيمية، من يعني الزنا، من حب المال حبا عظيما بحيث أنه لا يتحرى فيه الحلال من الحرام، يقع في الربا، يقع في الرشوة، وهكذا. يعني هذا الباب من أبواب المعصية، علاجه بماذا؟ فيه هذا الحديث إشارة إلى علاج هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك القصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر، فما يكون عند الإنسان ذلك الحرص يعني في التعامل بالمال، بل يكون عنده قصد، يكون متوسطا في التعامل يعني بهذا المال، لا يسرف ويقع بعد ذلك في الحرام، ويفتح على نفسه باب الشهوات، ولا يقتر على نفسه ويضيق على نفسه. القصد في الغنى والفقر. ثم الباب الثالث من أبواب المعصية باب الغضب، و هذه المعاصي يسمونها المعاصي العدوانية والسبعية، مثل السبع لما يهجم على غيره. هذه المعاصي يدخل فيها القتل والظلم ويعني السرقة التي فيها اعتداء على الناس. وهذه معصية ابن آدم لما قتل أخاه. فتأمل، هذه أول ثلاث معاصي عصي الله بها، إبليس ثم آدم ثم ابنه، هذه أصول المعاصي. فهذا الأمر الثالث جاء يعني سد الباب فيه بهذا السؤال، كما تقول: وأسألك قلنا أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق. نعم، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق في الغضب والرضا، فتكون على الحق. فإذا غضبت ما يعني تقع في ظلم الناس، فإذا يسد هذا الباب من أبواب المعاصي. فكانت بالفعل هذه الثلاثة التي في هذا الحديث ثلاث بالفعل منجيات، تنجي العبد من أصول المعاصي فيحفظ بإذن الله من معصية الله. ولذلك تأملوا في صفة عباد الرحمن، كيف أن الله تعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الباب الأول باب الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه المعاصي العدوانية والقتل. ثم قال: ولا يزنون، المعاصي الشهوانية من الزنا وغيره. فتخلصوا من أصول المعاصي. فكذلك هنا في هذا الحديث تقول: إذن اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. تأمل كيف تقول في الغيب والشهادة، والخشية النافعة هي التي تكون في الغيب مع الشهادة. أما يعني الإنسان الذي يخشى الله تعالى في الشهادة أمام الناس، فهذا يعني يفعل كثير من الناس، تجد كثيرا من الناس يعني يصلون مع الناس، ويعني تجده يطيع الله تعالى في العلانية. ولكن العبرة أيها الإخوة الأخوات في السر، إذا خلوت بنفسك، هل تعصي الله تعالى أو أنه لا يدري بك أحد؟ هل ترسل بصرك إلى الحرام ولا أحد يراك في هذا؟ فالخشية النافعة هي خشية الله تعالى بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، كما قال الله تعالى. فالخشية النافعة هي التي تكون في الغيب بين الإنسان وربه، أنه يعني يخشى الله تعالى. ولذلك تأملوا في هذه القصة، تلك البنت مع أمها، لما قالت لها الأم: زيدي هاتي الماء وزيدي اللبن، حتى يعني يكثر اللبن وتربح هذه الأم، فنعم تربح الأموال الكثيرة. فكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يعني يتفقد رعيته، فسمع يعني هذا الموقف بين هذه الأم وابنتها. فطبعا البنت، هذه البنت التي تخاف الله تعالى، يعني الأم تقول لها: هاتي الماء وزيدي اللبن. فقالت الأم لابنتها: فإن أمير المؤمنين لا يرانا ولا يسمعنا. فقالت لها البنت المؤمنة التي تخشى الله تعالى بالغيب، فقالت: يا أماه، إذا كان أمير المؤمنين، إذا كان عمر رضي الله عنه لا يرانا، فرب عمر يرانا. فتعجب عمر رضي الله عنه من هذه البنت، ورجع بعد ذلك وأوصى ابنه عاصما رضي الله رحمه الله تعالى أن يخطب هذه البنت. وبالفعل يعني خطبها، ويعني خطبها، وجاءت ببنت، وهذه البنت جاءت بعمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فإذا هذه الخشية النافعة، أن تخشى الله تعالى بالغيب، أن تقوم الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لما تخلو بنفسك، تخشى الله تعالى وتتلو كلام الله، تقوم الليل وتبكي لله تعالى، فهذه هي الخشية النافعة. ثم تقول في دعائك: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا أيها الإخوة الأخوات أمر عزيز. فبعض الناس إذا غضب يتعدى الحد ويظلم غيره. كم من أسر هدمت بسبب الغضب، ويأتي الزوج بسبب الغضب ويطلق، وهكذا بسبب الغضب الإنسان يخرج عن طوره ويتكلم بالكلام البعيد عن الحق. فتسأل الله تعالى كلمة الحق في الغضب والرضا، كذلك في الرضا. الإنسان أحيانا إذا كان في حال سعته ورضاه ربما تجاوز أيضا حده في مدح غيره أو في المداهنة له، أو ربما يتكلم بالكلام الذي فيه معصية الله تعالى لأنه في حال السعة والرضا. فالمسلم يسأل الله تعالى أن يتكلم بالكلام الحق في كل أحواله، في غضبه ورضاه. ولذلك تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. تأمل حتى كلمة أف. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، فإذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخرج عن الحد الشرعي. ثم كذلك إذا كنت راضيا سعيدا أيضا لا يوقعك هذا الرضا وهذه السعادة في معصية الله، وربما تتكلم بالغيبة وتسخر بفلان وتمزح المزح الذي يخرجك عن طاعة الله تعالى من السخرية بفلان، لا، بل إنما تتكلم بالكلام الحق. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر. كذلك من ناحية التعامل بالمال، فإذا كنت في حال الغنى لا تسرف، وإذا كنت في حال الفقر ما تقبض يديك خوفا من الفقر، بل تكون متوسطا دائما. وأسألك القصد في الغنى والفقر، كما قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا هذه الثلاث هي المنجيات للعبد في هذه الدنيا. اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. ثم تقول: وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة في الآخرة. فالله تعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه الدنيا مهما عشت فيها فغدا ستموت وسينفد هذا النعيم، فكأنه لا شيء، كما قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو عشت سنوات، مئات السنوات، ثم بعد ذلك مردك إلى الموت، أين هذا النعيم وهذه القصور وهذه الأموال؟ كلها ذهبت. فإذا النعيم المقيم والفوز العظيم هو نعيم الجنة، فتسأل الله تعالى النعيم الذي لا ينفد. وأسألك نعيما لا ينفد، ثم تخص نعيما هو في الحقيقة النعيم الباقي في الدنيا والآخرة، فتقول: وقرة عين لا تنقطع. وقرة عين، قرة العين المقصود بها لذة القلب وسرور القلب. وكلمة يعني قرة في اللغة تدل على الاستقرار، وقرن في بيوتكم كما قال الله تعالى. فيعني أن المسلم يصل إلى نعيم أو يفوز بنعيم لا يتطلع إلى غيره، يلازمه ويستقر مع هذا النعيم ولا يتطلع إلى غيره. أو أن هذه الكلمة أصلها من البرودة، لأن القر في اللغة عكس الحر، وهو القر يعني البرد. فكذلك العين الباردة يعني من عظم شأن النعيم الذي تعيشه، هكذا تكون عين باردة. فالمهم تقول: وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ما هي هذه القرة التي لا تنقطع، قرة العين التي لا تنقطع وسرور القلب؟ هذا إنما يكون بأن تقر عينك، أن تقر عينك بمحبة الله والأنس بالله، بخشية الله تعالى وذكر الله تعالى. هذه هي السعادة الحقيقية في هذه الدنيا، هذه هي حقيقة الحياة ولذة القلب الحقيقية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما تتعرف على الله تعالى وعظمة الله تعالى وأسماء وصفاته، فتعيش مع الله بذكر الله تعالى بطاعة الله، فتشعر بهذه السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني أحلى وقت في حياتي لما أكون بين يدي ربي في صلاتي أناجيه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك بعض السلف كان يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله وذكر الله. فالمحروم الله من حرم هذه السعادة الحقيقية. كم من الناس الآن من عندهم القصور والأموال والدنيا ولكن يشعر في نفسه بضيق. الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه قرة للعين موهومة، إذا قرت عينك بالدنيا ورضيت بالدنيا فتعيش في هم وغم كما هو حال بعض الناس. فإذا عليك أن تسأل الله تعالى قرة عين لا تنقطع، وذلك بطاعة الله تعالى ومحبة الله والأنس بالله. قيل لبعض السلف: نراك كثيرا تجلس لوحدك، ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: وأنا معه إذا ذكرني. يعني الله تعالى يكون معك إذا ذكرته، يذكرك الله تعالى في نفسه أمام ملائكته. فإذا تقول: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ثم تسأل الله تعالى. طبعا هذا أمر شرعي بمحبة الله وذكر الله وطاعة الله والصلاة لله، هذه فيها السعادة الحقيقية. ثم كيف أيضا يمكن أن تسعد أمام المصائب والآلام في الدنيا؟ فتقول: وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. أيضا في هذا كمال النعيم مع قدر الله. لما يعني تصاب بالأقدار والمصائب والآلام، من مرض خطير، من وفاة محبوب، من البلايا التي يتعرض لها الإنسان في حياته، تسأل الله تعالى الرضا بعد القضاء. وأسألك الرضا بعد القضاء، تقول بعد القضاء. لماذا؟ لأن قبل القضاء هذه عزيمة، لكن كم من العزائم التي تكون موجودة عند الإنسان قبل أن تأتي المصيبة، لكن إذا وقعت المصيبة تنفسخ هذه العزيمة. فالرضا النافع إنما يكون بعد حصول المصيبة وبعد القضاء. إذا رضيت بقضاء الله وقدره هنا تسعد. سر السعادة الإخوة في الدنيا مع أقدار الله بالرضا، لأنك تعلم أن الذي قدر هذه المصيبة هو الله تعالى، قدر كل شيء وخلق كل شيء، لا يخرج شيء عن ملك الله. فالله تعالى هو الذي قدرها، هو العليم بحالي، هو الرحيم بي. ما قدر عليك هذه المصائب ليشقيك ويتعبك، بل هذا المرض مثلا كفارة لسيئاتك ورفع لدرجاتك فترضى وتطمئن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر إلى أي درجة من درجات الرضا، قلبه مطمئن: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ودخل بعضهم على عمران بن حسين رحمه الله، كان في مرض موته وقد أتعبه المرض حتى إنه كان مستلق ما يستطيع أن يقوم، فبكى يعني هذا الذي زاره، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: يعني على حالك. فقال: أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فهكذا يرضى بقضاء الله وقدر. الذي يرضى ما يشعر في نفسه بيعني يعني أنه يريد خلاف الواقع الذي قدر عليه، بل يسلم أمره إلى الله، يسلم من التقديرات، ولو كان كذا لما حدث كذا وكذا، لا أبدا، بل يرضى ويسلم أمره إلى الله. وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت يعني إذا انتقلت من هذه الدنيا إلى قبرك، فتسأل تعالى برد العيش بالحياة السعيدة في قبرك، لما يكون قبرك روضة من رياض الجنة، وكذلك تكون يوم القيامة في الجنة. وأسألك برد العيش بعد الموت. فالقبور إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، فنسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن يعني إذا يعني امتحن في قبره وثبته الله تعالى يفتح له باب إلى الجنة كما يشاء الله تعالى، ويأتيه من روحها ونعيمها، وتتنعم روحك يعني في الجنة. فتسأل الله تعالى برد العيش بعد الموت. ثم تسأل الله تعالى أعظم نعيم في الدنيا والآخرة، تقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهذا أعظم نعيم في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. هذا أعظم نعيم. تخيل هذا الإله العظيم الجليل الواحد الأحد، هذا الإله الجميل الكبير الجليل، تراه وترى هذا الجمال وهذه العظمة، لا شك أن هذا أعظم نعيم يسعى إليه العبد. فتسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك يعني هذا أعظم نعيم في الجنة. ثم تسأل الله تعالى أعظم نعيم في الدنيا، قال والشوق إلى لقائك، لأنك إذا كنت منتظرا لهذا الوعد العظيم، لهذا اليوم الذي يكشف فيه الحجاب وترى ربك جل وعلا، فتكون في غاية الشوق للقائه جل وعلا، فتعيش على هذا الشوق في دنياك. فأنت مثلا إذا كنت في صلاتك هكذا تصلي وقلبك معلق بالله وتشتاق للقاء الله، وأنت تذكر الله وأنت تتلو القرآن وأنت تصلي وأنت تعبد الله، فيكون في قلبك الشوق للقاء الله تعالى. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فهذا أعظم نعيم في الدنيا أن تكون على شوق للقاء الله تعالى. ولذلك يعني يقول بعض السلف ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا برؤيته جل وعلا. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ولذلك بعض السلف كان يقول لو يعلم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا، يعني ما يطيقون. فأعظم نعيم وأعظم فوز أن ترى الله تعالى في الآخرة، وأنت تعيش هذه الدنيا شوقا للقاء الله، فتعبده وحده وتتقرب إليه حتى تقترب منه في الجنة وتراه في الجنة. فهذا هو النعيم العظيم. وإلا لزهقت نفوس الصالحين في الدنيا وما استطاعوا أن يعيشوا في هذه الدنيا. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأكمل ما يكون يعني هذا الأمر أن يعني تلقى الله تعالى بسلام بدون فتن في الدين ولا يعني حصول مصائب في الدنيا، فتقول في غير ضراء مضرة يعني في الدنيا ولا فتنة مضلة يعني في الدين. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، بدون أن أتعرض لشيء يضرني في دنياي ولا فتنة مضلة، يعني فأظل على الإيمان وتمسك بالإسلام والإيمان حتى ألقاك يا رب. ثم تقول في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. تختم هذا الدعاء يعني بهذا الكمال في نفسك، بأن تسأل الله تعالى أن يزينك بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، كما جاء في كتاب الله تعالى ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أن يزينك الله بزينة الإيمان في قلبك، فيمتلئ قلبك من محبة الله وخشيته والشوق للقائه. أن يزينك الله تعالى، أن يزين لسانك بالكلام الطيب، بالذكر الله تعالى، بالسلام. أن يزين جوارحك بطاعة الله تعالى والإحسان إلى الناس وبر الوالدين وصلة الأرحام. فهكذا يزينك الله تعالى بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، فهذا الإيمان زينة وجمال في الحقيقة. واجعلنا هداة مهتدين، تسأل الله تعالى أن يجعلك هاديا لغيرك. فهذا الدعاء تأمل كيف يحصل لك الهداية في نفسك، فكذلك تقول واجعلنا هداة مهتدين، أن أنفع غيري ويعني أدعو غيري لهذا الهدى العظيم وأكون مهتدي في نفسي. واجعلنا هداة مهتدين، فتنفع نفسك وتنفع غيرك. فما أجمل هذا الدعاء. ونختم يعني هذه الحلقة أيضا بهذه المناجاة حتى يعني يرسخ هذا الدعاء في أذهاننا وقلوبنا. تقول إذن في هذا الدعاء العظيم المبارك: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.